يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 34 بعد 100 الأولى في الموسم السادس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 3 من شهر رجب عام 43 و400 ألف، الموافق 3 من شهر فيفري عام 2022. يقول السائل: شيخنا الحبيب، يذكر أهل العلم أن الغلو والتقديس للعالم يؤدي إلى نشوء البدع والتعصب والتقليد والتفرق، كيف يكون ذلك؟ وما هو علاج هذه الظاهرة؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا وأحبتنا عبر هذه الحصة من دروس إذاعة الإبانة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منارة علم وخير ونفع للمسلمين عموما وللسلفيين المتتبعين لهذه الإذاعة خاصة. أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع جدير بالدراسة والتنبيه، لأنه من المظاهر السيئة التي إذا ابتليت بها أمة من الأمم ضيعت دينها وانحرفت عن أصول منهجها. وعندنا نحن قاعدة في هذا الباب، أن الشيء مهما كان إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وخاصة إذا تعلق الأمر بالدين أو تعلق بباب الاعتقاد من دين الله جل وعلا، الذي هو أعظم الأبواب على الإطلاق، وتصحيحه من أوجب الواجبات، والتنبيه على أخطائه والانحرافات التي قد تقع فيه من آكد الواجبات على العلماء أولا، وعلى الدعاة إلى الحق جميعا. ولهذا دلت النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على أنه مفسد من المفاسد العظيمة يجب على المسلم السني أن يبتعد عنه وأن يحذره وأن لا يتأثر به، لأنه سيصرفه عن الوسطية والاعتدال التي جاء بها هذا الدين ودعا إليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي حذر من الغلو بكل أنواعه. وهذه الآفة بدايتها من الغلو، من الغلو في بعض الاعتقادات أو الغلو في بعض الصالحين أو ما شاكل ذلك. الغلو مذموم كله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. إياكم أي احذروا هذه الآفة واجتنبوا هذه المفسدة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا الشر، النبي الذي ما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وبينه لنا وبين خطره وحذر الأمة من شره. هذا الغلو قد ابتلي به من قبلنا لقوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، يعني كأنه هو الأصل في إهلاك الأمم السابقة وفساد دينها. وهذا متعلق بسلوك الإنسان وليس متعلق بما في دينه من الأصول والقواعد التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. هذا بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، المنزه عن كل تحريف أو تغيير أو تبديل، هذا هو المقصود به، لأن غيره قد يقع الغلو في أصل نصوص ذلك الدين المحرف، نسأل الله السلامة والعافية. أما في دين الله جل وعلا فإن الانحراف في سلوك أصحاب هذا الدين في سوء اتباعهم وفساد تدينهم، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبقدر الانحراف عن هذه الأصول يكون هلاك تلك الأمة. ولهذا فإن الله جل وعلا نهى عنه الأمم جميعا، وهذا في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الآية إنما لا تغلوا في دينكم، النهي الذي يفيد التحريم، وفيه إشارة، يعني في الآية إشارة إلى أن الغلو المقصود هنا في الأشخاص، وهذا نبي من أنبياء الله جل وعلا، إلا أننا نهينا عن الغلو فيهم، نعتقد فيهم ما أمرنا باعتقاده، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاث، والمتنطع هو الغالي في الدين والمتعمق فيه إلى درجة أنه خرج في اعتقاد من معتقداته وأصل من أصوله، خرج عن الحد المأمور به، وهذا لا شك أنه من الفساد العظيم الذي ينبغي على المسلم أن يحذره وأن يجتنبه. لا يغلو في دين الله، وخاصة إذا تعلق الغلو في الأشخاص، وهذا نوع من أنواع الغلو، ويعتقد فيهم الإنسان أكثر مما أمر بالاعتقاد فيهم، سواء كانوا أنبياء، سواء كانوا علماء، سواء كانوا من عموم الصالحين. النبي يعرف له حقه وقدره، يعتقد عصمته، العالم يعتقد فيه قدره ومنزلته، وأنه من سادات هذه الأمة، وأنهم أي العلماء ورثة الأنبياء، وأن الله جل وعلا رفع من قدرهم وأعلى من مكانتهم في هذه الأمة، فلا يجوز لأحد منها أن ينقصهم هذا القدر وهذه المنزلة، رفعهم الله جل وعلا، لا يجوز لمسلم أن يحط من قدرهم وينتقص منزلتهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فينبغي أن نعرف لهم هذا القدر وأن نجلهم الإجلال الذي يليق بمقامهم، وهم يحملون دين الله جل وعلا في صدورهم، يحملون العلم النافع ويبثونه في الناس، أثرهم في الأمة عظيم، كما قال الإمام أحمد في خطبته ما أحسن أثرهم في الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، نسأل الله العفو والعافية. ما أحسن أثرهم في الناس، يحيون القلوب ويدلون أهل العمى إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، وهكذا فضائلهم كثيرة وكثيرة جدا، ولا ينبغي أن يتجاوز فيهم هذا الحد. لا ينبغي أن نعتقد عصمة أحد منهم أو أن نقدسهم بناء على ذلك، ولا نفرق بين الإجلال ومعرفة الفضل وبين التعصب والتقديس. أي داعية إلى الحق يدعي في الناس أنه متعصب لفلان، متعصب لعالم من العلماء، وهو يعلم أن هذا العالم ليس هو أعلم الناس؟ يعني حتى في هذا الباب هناك من هو أفضل منه وأعلم منه، سواء من الأحياء أو من الأموات، فكيف يسوغ لك أن تتعصب له؟ ليس هذا فحسب، بل وأن تعلن في الناس هذا وكأنه فضيلة ومحمدة، وهو في الحقيقة دليل على نزول مرتبة هذا القائل عن درجة طلاب العلم الذين هم على الجادة، والذين يدعون الناس إلى هذه الجادة. الجادة هي الوسطية والاعتدال التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي علمنا كل شيء، وخاصة هذا الأصل العظيم. حذر من الغلو حتى في نفسه، وهو من هو؟ سيد ولد آدم جميعا، أفضل الأنبياء والمرسلين. يستساغ بعد ذلك أن يتعصب أو يقدس من هو دونه؟ كلا. ولهذا ننصح إخواننا في هذا الباب إلى ترك هذه الخصلة الذميمة التي هي صفة من صفات المخالفين المنحرفين من أهل الأهواء، وصفة أهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي صفة الاعتدال التي ميزهم الله جل وعلا بها عن سائر الفرق والملل والنحل. فحبنا لأهل الفضل والعلم والصلاح هذا أمر مطلوب، ولكن أن نزيد في هذا إلى درجة تقديسهم أو التعصب لهم فهذا باب شر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا كان هذا من أول أسباب الخلاف الذي قد يقع بين المسلمين، هذا يتعصب لهذا وذاك يتعصب لغيره وهكذا، فتنشأ تلك الحزبية المقيتة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة خبيثة الرائحة، لأن أثرها في الجماعة سيء جدا. وأي أمر يكون سببا في تفريق جماعة المسلمين فهذا فيه شر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فالواجب على السلف أن يكون منقادا للحق وبالحق، لا يتعصب لشخص كائنا من كان، إنما يتعصب للحق قبل غيره، ويسأل ربه دائما وأبدا أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه اقتداء بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول السؤال الثاني: رجل صلى العصر ولما انصرف لعمله تذكر أنه صلى 5 ركعات خطأ، فهل يعيد الصلاة أم صلاته صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي زاد ركعة في صلاته، صلى صلاة العصر 5 عوض 4 ركعات، هذا لا شك أنه سهوا يستوجب عليه السجود، أي سجود السهو. ومثل هذا السهو يكون السجود فيه بعد السلام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل سهو سجدتان بعد السلام. وحكم هذا السجود حكم الصلاة، إذا قام من صلاته ونسيه أو لم يأتي به، يأتي به متى تذكره ولو بعد هذه الصلاة، يسجد سجدتين ويسلم بعدها وصلاته بهذه الصفة وبهذا التصحيح تكون صحيحة، والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال الثالث يقول: هل يعد العقد المدني للزواج عقدا شرعيا إذا لم تذكر صيغة الإيجاب والقبول بين الزوج والولي مع توفر كل الشروط الأخرى من شهود وذكر الشرط والولي والزوج والزوجة وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال قد سبق الإجابة عليه أظن، والمتعلق بحكم عقد النكاح الذي نسميه نحن بالعقد المدني، والعقد المدني هو العقد الإداري الذي يكون في البلدية أو في المحكمة وإلى ذلك من هذه الإدارات التي من صلاحياتها عقد أو تسجيل عقود النكاح. إذا تم هذا العقد وهذه الصيغة بشروطها الشرعية، يعتبر هذا العقد عقد زواج، يعني سواء وصفناه بالإداري أو لم نصف. والصيغة وهذا في الغالب يكون كذلك، حتى الصيغة يؤتى بها في مجلس العقد، يكون الموظف هذا يفهم هذه الأمور، وبالتالي يكون هذا عقدا شرعيا. ولكن إذا ما كانت الصيغة ما المفروض الصيغة مكتوبة، ويقوم كل من الطرفين بالتوقيع عليها، يعني بالنسبة للولي وبالنسبة للزوج وحتى الزوجة التي يكفي توقيع وليها، لأنه هو الذي يزوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. فإذا تم الأمر على هذه الطريقة فنحن نعتقد أن هذا يعتبر عقدا شرعيا، يعتبر عقدا شرعيا، والله تبارك وتعالى أعلم.
سؤال الرابع، هذا سائل يسأل عن كيفية إدخال الميت القبر، هل يبدأ برأسه أم برجليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لهذا الحكم الذي هو من أحكام الجنائز والمتعلق بالسنة في إدخال الميت القبر، يعني كيفية إدخال الميت في قبره، هذه السنة بينها ابن سيرين عليه رحمة الله فيما رواه عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رحمة الله رضي الله تعالى عنه، أنه أمر في دفن ميت أن يؤتى به ويبدأ من جهة رجليه في القبر، يعني مؤخرة القبر يدخل ويجعل على جانبه الأيمن كما هي السنة في نومه، وهذا قياسا على هذه الصفة. وعند إدخاله يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا باتفاق العلماء والأئمة الأربعة خاصة. هذه هي الكيفية التي يتم من خلالها إدخال الميت قبره. نسأل الله جل وعلا لنا ولسائر إخواننا حسن الخاتمة.
يقول السؤال الخامس، أحسن الله إليكم، هل يدخل السكن الاجتماعي الغير مملك في الميراث أو في الإرث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة للسكن الاجتماعي، هذا السكن سمي اجتماعيا لأن الدولة جزاها الله خيرا من باب إعانتها لمواطنيها والإرفاق بهم وتوفير ما يستحقونه والذي هو في الحقيقة حق من حقوقهم، على الدولة أن توفره لهم، يعني الدولة المسلمة، لأن خيرات هذه الدولة أو البلاد الأصل أنها توزع على ساكنيها، على أهل تلك البلدة كلهم، وهذا منه. فما دام الأمر كذلك والدولة جعلت شروطا، أولا شروط في الحصول على هذا المسكن بحيث يكون الإنسان محتاج إليه ثانيا شروط في امتلاكه، يعني صاحبه لا يمتلكه مباشرة، بل لأنه هذا هو المعقول، هذا هو المعقول، لأنه الأصل أن يعطى هذا لمن لا يملك الثمن الذي يشتري به المسكن، فهي تعطيه حق الانتفاع لمدة معينة، بعد انقضاء هذه المدة له أن يمتلك هذا البيت، يمتلكه بالطريقة الإدارية، يحسب له ما دفع من الإيجار أو ما إلى ذلك، ثم يعطى العقد، عقد الملكية، حين ذاك يمكنه أن يتصرف في هذا المسكن، يتصرف التصرف الشرعي، له حق البيع، له حق الإيجار، له حق وهكذا. أما دون هذا الأمر ما لم يمتلك هذا البيت لا يجوز له لا البيع ولا الإيجار ولا شيء ولا الإرث، لأنه هذا لا يعتبر مالا له، ربما يورث حق الانتفاع، وهذا فيه صيغة إدارية لهذا الأمر، أظن يبقى الانتفاع على اسم زوجته، ثم إذا امتلكه أو امتلكته هذه الزوجة، الأصل أنه ليس لها، الأصل أنه يعود إلى الورثة جميعا، اللهم إلا إذا كانت هذه الإدارة إنما تتنازل بمثل هذا المسكن للزوجة دون غيرها من الورثة، فهذا على الشرط الذي كان بين المتعاقدين. ولهذا جوابا على هذا السؤال أن هذا البيت ليس من التركة، لأنه ليس من مال الميت، ثم بعد ذلك للزوجة ومن معها حق الانتفاع، حق الانتفاع، يعني أظن أن الدولة تعطي هذا الحق للزوجة والأبناء، ثم بعد ذلك إذا امتلكت هذه الزوجة هذا البيت بهذه الطريقة، وعلمنا من الإدارة أن الأصل في هذا أن يكون العقد باسمها وأن يعود السكن إليها، فهذا يعتبر لها بعد أن تتم إجراءات دفع قيمة هذا المسكن. أما إذا قالوا أنها تشترك هي وعموم الورثة في هذا، فالحكم على ما قالوه وعلى ما قرروه في هذه المسألة، والعلم عند الله. ولهذا بهذه المناسبة أنبه إخواننا الذين يتصرفون في هذه المساكن الاجتماعية أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، لا يجوز للمسلم أن يبيع ما لا يملك، ولا يجوز له أن يتصرف في ملك غيره بالإيجار. إذا كان أنا قبل يومين اتصل بأحدهم قال لي هذا السكن الاجتماعي لا أحتاجه، قلت له كان الأولى بك والواجب عليك أنك إذا لست بحاجة إليه أن تتركه لمن يحتاجه. الناس في أزمة شديدة وفي ضيق، وأنت تحرمهم من هذا الحق. يعني هذا السكن الذي أخذه هذا الإنسان ليس حقا له، لأنه لا يحتاجه، هو الذي صرح بهذا، يحتاجه من أولى، من أولى، والدولة واضعة لقوائم المستفيدين من هذه المساكن. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، ولا نتعدى هذه الحقوق. ومن الناس من يتحصل على مسكنين أو أكثر، ثم بعد ذلك يتصرف في بيعهما لإثراء نفسه والاستزادة من ماله. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا المال، وأن يتقي الله عز وجل في حقوق إخوانه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السؤال السادس: ما حكم العمل في مصالح البريد مع العلم أن فيه بعض المعاملات الربوية مثل ما يعرف بدفتر التوفير والاحتياط، وهذا الأخير فيه فوائد ربوية وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل عن حكم العمل في البريد، وسبب السؤال هو هذه الشبهة الواقعة في بعض معاملات البريد، وهو ما يعرف بدفتر التوفير والاحتياط. يعني فيه جانب من معاملات البريد متعلق بهذا، أن الناس تضع أو توفر أموالها في هذا الفرع أو في هذه المصلحة التي هي من البريد، وهذه لا شك أنها معاملة محرمة، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها من الربا الذي لا شك فيه. والواجب على الدولة أن تستبدل هذه المعاملة بالمعاملة الجائزة المباحة، وأن يتقي أصحاب هذه المسؤولية الله جل وعلا في أموال المسلمين. على كل حال، المسلم ليس مجبر بوضع ماله وادخاره في هذا في هذه المصلحة، بل يحرم عليه ذلك، حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. وبالتالي العمل في هذه المؤسسة أي البريد ينظر فيه إلى غالب المعاملات. إذا كان غالب معاملات البريد هي هذه المعاملة، وهذا مستبعد جدا، فيحرم العمل فيه. أما إذا كان الغالب هو الأمور الجائزة التي فيها مصالح للعباد، وهذا شيء بسيط من معاملاته، فيحكم للغالب، وبالتالي يجوز العمل في البريد بشرط أن لا يعمل في هذه المصلحة، حتى لا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. هو إذا لم يكن كاتبا يكون شاهدا، فلا هذا ولا ذاك يجوز له. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، أن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السابع يقول: أنا أعمل في التجارة الإلكترونية حيث أقوم بنشر صور المنتجات عبر إعلانات الفيسبوك وغيرها، أعرض فيه صور المنتج وسعره، والزبائن يقومون بالطلب سواء بإرسال الطلب على المنتج أو بالاتصال على أرقام الهاتف. يقول: وحين أعرض الإعلان تكون عندي قطعة أو قطعتين من هذا المنتج، وأحيانا تكون الطلبات أكثر من التي عندي، فأقوم بشرائها وإرسالها للزبائن عبر شركة التوصيل، فما حكم هذه التجارة بهذه الصورة؟ وهل البيع يتم عندما أقوم بالاتفاق مع الزبون أم عندما يصل المنتوج إليه، مع العلم أن الزبون قد يستلم السلعة إذا أعجبته وقد يرفضها إذا لم تعجبه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا النوع من التجارة عبر النت أو التجارة الإلكترونية كما يسميها بعضهم، الأصل فيها الجواز، إلا أن الإشكال قائم في انتقال الضمان وفي وقت إتمام عقد البيع، متى يكون؟ كما قال السائل: هل عندما يتفق مع الزبون يكون البيع قد تم، أم حتى تصل السلعة للزبون ويرى أنها موافقة للمواصفات التي ذكرت ويوافق عليها، حين ذاك يتم العقد. هو الصحيح من هذا الأمر الثاني، لأن بالنسبة للأول يعتبر كله عرض للسلع، والعرض ليس اتفاقا ولا بيعا، لأنه أحيانا قد يكون من أنواع البيوع المحرمة. إذا كان لا يملك هذا المنتوج لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك وما لم يحز إلى محله أو رحاله، فالبيع لا يصح إلا بعد أن يكون المبيع عند البائع وفي حوزته وبالمواصفات التي يذكرها المحددة، ثم بعد ذلك إذا تأكد المشتري من هذه الأمور وتم العقد فإن البيع صحيح بهذه الصورة. وأنا أظن أن مثل هذه المعاملات لها شروطها من حيث ما قننوه من بنود أو شروط لمثل هذا البيع، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثامن يقول: عندنا في العائلة صندوق اشتراك خاص بالوفيات يصرف منه على أهل الميت في الجنازة من طبخ وغير ذلك، فما حكم الاشتراك في مثل هذا الصندوق، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه العائلة التي سنت هذه السنة ووضعت هذه المعاملة فيما بينها هذا النوع من التأمين يسمى التأمين التضامني، يعني جماعة من الناس يتضامنون فيما بينهم على أمر من الأمور الخيرية، يجمعون له أموالا، وهذا شرطه أن لا يكون بالإجبار، يعني يجبر المشترك بأن يدفع القيمة الفلانية وفي الوقت الفلاني أو ما إلى ذلك، يعني يكون صندوق مفتوح. الإنسان الذي يريد الإحسان والتبرع لإخوانه مشاركة في هذا الخير ومشاركة في هذا الصندوق فلا حرج، بل هذا من الخير الذي يؤجر عليه، ولكن بشرط أن لا يصرف في المخالفات. ونحن نعلم أن هناك مخالفات في عادات الناس في جنائزهم، منها هذا الطعام الذي يتم إعداده لإطعام الناس سواء بعد دفن الميت، وهذا من الأمور المحرمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاجتماع عند الميت بعد دفنه. أنت تروح تعزي العائلة في ميتها وتنتظر الجنازة وتصلي الجنازة وتتبع الجنازة، ثم بعد الدفن تنصرف ولا ترهق أهل الميت، لأن لهم ما يشغلهم وجيرانهم وأقاربهم. السنة أن يصنعوا لهم طعام، لأنه قد يأتيهم من لا يستطيع الذهاب بعد دفن الميت، هذا يطعم من هذا الطعام الذي يحضره الأقارب أو الجيران، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته: اصنعوا لآل جعفر طعام فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. وهذا دليل هذه السنة. أو أن يكون الإطعام في المناسبات البدعية المتعلقة بالجنائز كثلاثة أيام أو الأربعين يوم أو ما إلى ذلك، لا يجوز صرف هذه الأموال في مثل هذه الأمور، أو كأن يصرف من هذا الصندوق أو من مال هذا الصندوق ما يبنى به القبر وما إلى ذلك من هذه البدع المتعلقة بالجنائز كذلك. فالواجب أن تصرف فيما هو مشروع مما يتعلق بمصاريف هذه الجنائز، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
هذا سائل يسأل عن حكم فتح صيدلية مع ما قد يوجد في بعض الأدوية من أمور محرمة كالجيلاتين وغير ذلك، وبماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يسأل كذلك عن حكم العمل أو فتح صيدلية، لما يرى هذا السائل من الأدوية التي يعتقد أنها محرمة، وهذا قد يكون موجودا في بعضها، ولكن دائما وأبدا في مثل هذه المعاملات فإنه يعني، وهذا مما يعرف عند الفقهاء بالمال المختلط، يعني مختلط فيه الحرام وفيه المباح الحلال. القاعدة فيه أنه ينظر للغالب ونحن الذي نعتقده أن الغالب في هذه الأدوية التي تباع في هذه الصيدليات هو الجواز والإباحة، يعني غالبها مباح، وبالتالي تطبيقا لهذه القاعدة نقول أن العمل في الصيدلية أو فتح صيدلية يخضع لهذه القاعدة، الحكم فيه للغالب، أي جواز هذا الأمر وهذه التجارة. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
سؤال العاشر يقول: انتشرت عادة في بعض المساجد في كيفية الصلاة على الميت بحيث يوضع في المقصورة ومعه الإمام فقط يصلي عليه بالمكبر، والمأمومين في المسجد لا يرون الإمام ولا شيء، فهل هذا الفعل صحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من المسائل التي انتشرت هذه الأيام، وقد لاحظناها في بعض المساجد، فالحكم في هذا هو بالنظر لكيفية هذه الصلاة. هناك كيفية لا شيء فيها جائزة، وهذه الكيفية متعلقة باتصال الصفوف، يعني العبرة ماهوش بالنظر إلى الإمام تشوفوه لما تشوفوش، العبرة باتصال الصفوف تكون متصلة مع بعضها البعض، يعني الجنازة تكون يعني في طرف المسجد، ما تكونش في قبلة المصلين خروجا من الخلاف في هذه المسألة. وإذا شرع في الصلاة على الجنازة جيء بها ووضع في هذا المكان، فإذا تقدم الإمام وتقدم معه بعض من المصلين حتى يتم صف وراء الإمام، ثم يكون هذا الصفوف التي بعده متصلة بهذا الصف، فلا حرج في هذا، فلا حرج في هذا، وهذه يعني موجودة حتى في أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، ألا وهو المسجد النبوي. هذه هي الطريقة، الجنائز توضع في مكان، ثم بعد الصلاة المفروضة يدخل الإمام ومعه جماعة وتفتح الأبواب ويصلون على الجنازة ثم تؤخذ الجنازة. أما إذا كان الإمام يدخل وحده، وهذه لاحظتها في مسجد من المساجد، والإشكال أن هذا الإمام يأبى أن يأتي معه بعض المصلين ويزجرهم ويدفعهم بشدة، يعني إصرار على المخالفة، نسأل الله العفو والعافية. أنا نصحت الإخوة بأن يخرجوا ويصلوا معه، يخلوا حتى يتقدموا هما في الصفوف، لأنه هذا ما هوش بأمره، هذا بأمر الشرع، هو الذي أمر بتقدم الصفوف والتراص بينها، يعني بين الصف والصف. هذا الذي أعتقده جوابا على هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.
قل السؤال الأخير: ما حكم أخذ قرض من الشركة بدون فائدة، مع العلم أن هذه الشركة تؤمن عمالها بتأمين على الحياة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا آخر سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بحكم معاملة من المعاملات معاملة القرض من الشركة التي تعطي قرضا بدون فائدة، إلا أنه السائل قال مع العلم أن هذه الشركة تؤمن عمالها بتأمين على الحياة. يعني السؤال من فرعين أو سؤالين، الأول متعلق بالقرض الذي بدون فائدة، إذا كان هذا القرض الذي يكون بدون فائدة تشترط فيه هذه الشركة التأمين على الحياة، يعني تجعله شرطا في هذا القرض، فمدام أننا نعتقد أن هذا الشرط باطل، أن هذا الشرط باطل، فلا يجوز الاستفادة من هذا القرض بهذا الشرط الباطل. أما إذا كان هذا مستقل عن القرض، يعني الشركة تؤمن العمال التأمين على الحياة سواء اقترضوا أو لم يقترضوا، هي أجبرتهم أو الجهات الأعلى منها أجبرتهم على ذلك، هذا شيء آخر. نقول القرض جائز إلا أن التأمين باطل، إلا أن التأمين باطل لا يجوز إذا كانت كل معاملة مستقلة عن المعاملة الأخرى. أما إذا كانت داخلة فيها وشرطا من شروطها فهذا لا يصح، ولا يجوز لك أن تقترض من هذه الشركة بهذه الصفة وبهذا الشرط، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وقبل أن أختم هذا اللقاء أود أن أنوه بكلمة طيبة سمعتها من الشيخ محمد ابن الشيخ ربيع حفظهما الله تبارك وتعالى ومتعهما بالصحة والعافية، ينصح فيها المشايخ وطلبة العلم بأن يجتهدوا في إصلاح ذات بينهم بالطريقة المرضية وبالطريقة النبوية، وقد أشار في كلمته إلى أمور مهمة، هذه الكلمة على قصرها إلا أنها جد نافعة مفيدة لو أننا سرنا على منوالها واستجبنا لدعوة هذا الشيخ الفاضل الحريص على جمع كلمة السلفيين في العالم ولم شملهم ودفع هذه الفرقة والنزاع عنهم، وقد أتى على مكمن الداء ألا وهو وجود المندسين الذين لا يسعون للخير، أقول لا يسعون للخير، عدم السعي هذا في حد ذاته شر، لأنه من الناس من يمكنه السعي في الخير ومحاولة إصلاح ذات البين، وهذا قد يكون بأدنى شيء، قد يكون بالسكوت. ولهذا هذه الفتنة لو سكت فيها من لا علاقة له بأصلها ولبها، وسكت فيها الجاهل، وسكت فيها الغر الصغير الغلام، وسكت فيها أصحاب المقاصد السيئة والنوايا الخبيثة لا ما كان لها أثر بتاتا على الساحة الدعوية، لأن الشيخ أراد أن يعمل لوحده من غير الاستعانة بغيره من إخوانه، وهذا مضمون كلامه، وأنه لاحظ أمور وأخطاء ومخالفات وما إلى ذلك. تلك الأخطاء والمخالفات تعالج، لأننا نعتقد أنه لا معصوم بعد المعصوم عليه الصلاة والسلام، وكلنا معرضون للخطأ، كلنا معرضون للخطأ، حتى الشيخ قد يخطئ، وحتى شيوخ الشيخ قد يخطئون، ولكن المعالجة هي المطلوبة، وطريقة المعالجة هي التي ينبغي أن يجتهد الناس فيها وعليها، تحقيقا للمصلحة العظمى، والمصلحة العظمى في هذا الباب هي الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والاعتصام بحبل الله جل وعلا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فخاض أناس في هذه المسائل وادعوا نصرة الشيخ وطعنوا في غيره من المشايخ ظلما وعدوانا بالافتراء والكذب والتلبيس والتدليس على الناس، وآخرهم في هذا الشر صاحب الوكالة الذي كان الأولى به أن يسعى في الخير لا أن يسعى في الشر والتلبيس على الناس والكذب والافتراء. قال جبت له أخطاء الهضابي وكأني عبد مأمور منه، جبت لي أخطاء، وش قلت في مقابل هذا؟ قلت هذه الأخطاء سندرسها وسنجلس مع أخينا عبد الحميد، لأنه منا ونحن منه، وقد يخطئ وقد نخطئ جميعا، وإذا أخطأنا صحناه، ورغم أنه يعلم ولم يشهد بهذا أنني جلست بينه وبين هذا الأخ لخلافات كانت بينهما، وأصلحت ما ينبغي إصلاحه من هذا من هذه الأمور، إلا أن أهل الشر والسوء يخفون الحقائق حتى لا تظهر للناس، مثل ذاك الباهي الذي قلت له أنا لا أخطئك في تثبتك كما زعمت، هذا أمر مطلوب ونفعله جميعا، ولكن خلينا نعالج بعد ما ادعيتها أنك تثبتت، نعالج هذا الموضوع معالجة شرعية بمناصحة المخطئ والأخذ بيده وما إلى ذلك من هذه الأمور. أما أننا نسعى في الأرض فسادا كما هو الحال بالنسبة لغالب من خاض في هذه الفتن، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فأعيد شكري ودعائي للشيخ محمد على هذه الكلمة الطيبة التي أسأل الله جل وعلا أن يثقل بها موازينه يوم القيامة، أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.